وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ترفع عنا البلاء. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ترفع عنا البلاء، أن تقينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، أن تستر عوراتنا، أن تؤمن روعاتنا، أن تحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، اللهم أمين. ثم أما بعد، فهذه وقفة عارضة. لقد تعودنا في دروسنا منذ فترة طويلة أننا نتابع مع دروس التفسير، والحمد لله لقد أنجزنا قدرا من التفسير لا بأس به. لقد فرغنا من تفسير سورة البقرة وآل عمران والنساء، وشرعنا في تفسير سورة المائدة. لكن اليوم نزلا لهذه النازلة العارضة المتعلقة بصلاة الجمعة والمتعلقة بهذا الوباء الذي عم واستفحل، والذي أسأل الله جل وعلا أن يدفع عنا ضره وأن يكشف عنا سوءه، اللهم أمين. سوف نخصص هذه الحلقة، هذا اللقاء، للحديث عن هذه النازلة بإذن الله. سوف نبدأ يعني بالإشارة إلى أن مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا كان قد أصدر بيانا حول هذه النازلة، وأحسب أنني كنت قد أشرت لحضراتكم بشأنه يعني قبل فترة، وها نحن نذكر به في هذا المقام إن شاء الله. لقد ذكر المجمع أنه لا يجوز لإدارات المساجد والمراكز الإسلامية إلغاء صلاة الجمعة والجماعة بها لأجل وجود حالات إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، إلا إذا أصدرت السلطات الصحية بمدينة معينة تعليمات واضحة تلزم بإغلاق نهائي وشامل لدور العبادة ومنع التجمعات. عندئذ نلتزم بتنفيذ هذه التعليمات، يكون ذلك عذرا يسوغ صلاة الجمعة ظهرا في البيوت لحين فك هذا الحظر. إذا صدر تعميم عام يلزم بمنع التجمعات وإلغاء نهائي لكل تجمع كثر أو قل، وإغلاق دور العبادة وما شابهها، لا بديل لك من أن تلتزم، لأن مصلحة حفظ النفس في هذه الحالة لها اعتبارها ومقدمة على سائر المقاصد الأخرى. الفقرة الثانية قال: يجوز لإدارات المساجد والمراكز مطالبة المصابين بأعراض الإنفلونزا أن يضعوا كمامات طبية أثناء صلاتهم في المسجد الجمعة أو الجماعة، كما يجوز يشرع تخصيص غرفة يصلون بها منعزلين عن بقية المصلين، أو تخصيص جهة في طرف المسجد لهم مع توصيتهم بعدم مصافحة غيرهم من المصلين، ومراعاة الإرشادات الطبية المتعلقة بالحماية من انتشار المرض. ثم ينبغي لإدارات المساجد متابعة المستجدات من الهيئات المحلية المعنية بالصحة العامة كمركز مكافحة الأمراض CDC والالتزام بتوجيهاتها. هذا من جهة إدارات المساجد. من جهة عوام المسلمين ماذا يفعلون؟ نعم، قال إن جواز ترك آحاد الناس للجمع والجماعات خوفا من المرض فيه تفصيل. أما الجماعة فأمرها واسع، أنك لا تأتي إلى صلاة الجماعة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، الأمر في ذلك واسع، لأن الجمهور على عدم وجوب صلاة الجماعة وأنها من السنن المؤكدة. ومن أوجبها فأكثرهم لا يشترطون أداءها في المسجد. يعني صلى الرجل مع أهله وعائلته تحقق الحد الأدنى من الجماعة المطلوب شرعا. وأما الجمعة فلا يجوز التخلف عنها للمكلفين بها من الرجال. للمكلفين بها من الرجال، الجمعة تكليف يخاطب به الرجال فقط، النساء ليسوا مخاطبين بأداء الجمعة. وجل وعلا خفف عنهم الجمع والجماعات. فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، هذا تكليف يتوجه إلى المكلفين الذكور من الرجال، ويبقى حضور النساء مشروعا جائزا، لكنه ليس بعزمة، ليس بفريضة، ليس بتكليف حتمي. ففي أوقات الأزمات أولى بهن أن يلزمن بيوتهن، بل الأصل العام النبي صلى الله عليه وسلم قال وبيوتهن خير لهن. نحن نشجع أن يأتي النساء إلى الجمع والجماعات لمعنى آخر، أن يشهدوا مجالس العلم ويكثروا سواد المسلمين، وأن ده المكان الوحيد الذي يلتقون فيه مع جماعة المسلمين وتزول عن العائلة المسلمة المغتربة شبح الغربة وهي تقيم خارج بلاد المسلمين. الفئات المعرضة للخطر ككبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة يلتزمون بنصائح أطبائهم وهم أولى بالعذر من غيرهم. ينبغي لمن يحتمل تعرضهم للفيروس وللمصابين بأعراض المرض وهي شبيهة بأعراض الإنفلونزا اجتناب المساجد عند الشك في الإصابة حتى يراجعوا الأطباء ليتأكدوا من سلامتهم، فإن ضرر الفيروس إن كانوا حاملين له أعظم من التأذي الحاصل برائحة الثوم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذينا برائحة الثوم. كان هذا خلاصة ما جاء في بيان مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا حول هذه النازلة. الآن في دعوات بتتنامى بإلغاء صلاة الجمعة دفعا لاحتمال أن يصاب الناس في تجمعاتهم للجمعة أو لغيرها بعدوى هذا المرض. لقد فرقنا، لو صدر إلزام عام لا مراجعة ولا مناقشة. أما ذكرت المسألة لسه في إطار النصائح وفي إطار التوجيهات العامة، ولا تزال الكنائس مفتوحة ولا تزال المولات تغص بروادها. اطلع الآن على كوسكو ولا على سيم كلاب ولا على أي مول، ما شاء الله زحام الناس أكثر من زحام في المسجد يوم الجمعة، خاصة بعدما أعلن أن احتمال يحدث أزمة في المواد الغذائية، فركض الناس ركضا إلى المحلات عشان يعبوا ويخزنوا في منازلهم، وأصبح زحام الناس في هذه الأسواق لعله أعظم من زحامنا في مساجدنا يوم الجمعة. يعني ما لم يبلغ الأمر هذا المبلغ، لا تزال الكنائس مفتوحة، لا تزال المولات مفتوحة، الأسواق عامرة تغص بروادها، فلا ينبغي أن يكون المسجد هو أول من نقفز إليه وتتوجه إليه سهامنا بإلغاء صلاة الجمعة. لكن نحافظ على الكود الطبي، تعليمات الطبية قدر الطاقة. مثلا إن قالوا لنا ممنوع تجمعات أكثر من 250، الاستميت بتاع المسجد هنا 500، نعمل جمعتين، نعمل ثلاث جمع، وما عندنا إشكال في التوقيت، لأن صلاة الجمعة عند الحنابلة توقيتها من صلاة الضحى، وحتى من الساعة 9 صباحا تبدأ صلاة الجمعة إلى قريب من صلاة العصر، معك 5-6 ساعات وزع عليهم الجمع كما شئت، لا يوجد عندنا إشكال في هذا. ومسألة قالوا نحتاج إلى وجود مسافات بين المصلين، إن كان ذلك كذلك وفعلا هذا توصية طبية راجحة لا بأس في هذا، لكن قد خالفنا سنة من أجل دفع خطر أعظم. التباعد بين الناس لن يبطل الصلاة ولن يبطل الاقتداء، هذا بغير عذر، فكيف إذا كان بعذر وخشية المرض والعدوى ونحوه وكذا وكذا؟ ما عندنا إشكال في هذا. فلو أنك وجهت بأن تطلب إلى النساء أن يتكرمن بأن يلزمن بيوتهن مع أطفالهن، ثم وزعت العدد على صلوات متعاقبة، جمعة الأولى تانية تالتة، مع ما عندنا إشكال. رقم ثلاثة، تقصير خطبة الجمعة، وهذا إحياء لسنة أو شكل أن تكون مماد، ونحن هنا محمولون عليها بالقوة. إحنا عندنا نصف ساعة ما عندنا غيرها، هي الجمعة والصلاة وكله، لكن حتى دي ممكن تنزل إلى النصف، ممكن تبقى 15 دقيقة فقط، 10 دقائق للخطبة، 5 دقائق يعني إلى الصلاة. فتقصير خطبة الجمعة، وهذا هو ما أوصى به المشايخ في بلادي الحرمين، تقصير خطبة الجمعة. فالجمعة 10 دقائق والصلاة 5 دقائق. فمع هذا ومع الاحتياطات الطبية التانية، تريد أن تضع ورق على الأرض يسجد عليه الناس معقم، اتسوكي. تريد أن تضع معقمات ومطهرات، اتسوكي. كل الوسائل الطبية المقترحة والمنصوح بها لدفع العدوى أو لتقليلها نحاول نلتزم بها قدر الطاقة. بل لو أرادوا في بعض المساجد عندهم أماكن open area مفتوحة، إذا أرادوا أن يخرجوا من المسجد عشان يصلوا في منطقة مفتوحة، it's okay أيضا مقبول. أولا المسجدية ليست شرطا في صلاة الجمعة. عندنا طلاب في الجامعات بيعملوا جمعة، طلاب في المدارس بيعملوا جمعة، موظفين في أماكن عملهم لو عجزوا أن يأتوا إلى المسجد بيعملوا جمعة، ما عندنا إشكال. لكن طبعا ينبغي أن يكون هذا في حدود الحاجة، لا نتكلم في كل 5-6 انفار نقول نعمل جمعة عندنا فيفتتون جماعة المسلمين. لكن عند الاقتضاء، عند الحاجة، لا بأس بتجاوز شرط المسجدية في صلاة الجمعة، فإنه ليس ركنا من أركانها. فإذا كان التقارب بين الصفوف يعني والتضام فيها، إذا كان هذا من سنن الصلاة وآدابها وتمامها وكمالها وإقامتها، ثم مست حاجة أو ضرورة إلى تجاوز بعض هذه السنن دفعا لغائلة عدوى أو نحوه، فلا تزال الصلاة صحيحة. ولا يصلح أن نضحي بأصل الشعيرة، بأصل الصلاة، لأننا عجزنا عن تحقيق كمالاتها. القاعدة الفقهية تقول إيه؟ لا يضحى بأصل الشيء تشوفا إلى كمالاته. إذا أنت مش قادر تعملها على الوضع الكامل 100% يعني منطقي 100% يا بلاش. لا، الميسور لا يسقط بالمعسور، نعمل المتاح الممكن المقدور. فإذا لم يكن من المقدور أن نتضام في الصفوف نفسح شوية، ماشي الحال. إذا تجاوزنا قضية المسجد وصلينا في منطقة مفتوحة، ماشي الحال. إذا وزعنا الناس إلى عدة جمع، حتى ناس قالوا إنه إيه؟ عندنا شرطين، ألا يزيد العدد عن 50، وماله؟ أنت عدد 250، اعمل 5 جمع. رغم ما يكون في النفس من أسى من هذا التوزيع، لكن يبقى أن إقامة الشعيرة خير من إلغائها بالكلية. متى يتوجه القول بإلغائها؟ إذا صدى تعميم ملزم من السلطات المحلية المعنية بالصحة وبالإشراف على شؤون الناس، تقول كل التجمعات ممنوعة، المعابد يعني تجمعات المعابد، الكنائس، المسائل وتفر، في هذه الحالة يكون عندك رخصة وعندك عذر شرعي أمام الله سبحانه وتعالى بإلغائها. يبقى عندنا نستطيع أن نوجز القول في التالي: متى أمرت الجهات المعنية بإغلاق دور العبادة فذلك عذر في إغلاقها، وصلاة الجمعة في البيوت ظهرا. طيب، يسوغ ده اقتراح تاني لسه بيدرس في أمجة وقد يصدر به بيان قريبا. نحن إذا أردنا أن نعمل تقسيم ونعمل عدة جمع لمنع ازدحام الناس في الجمعة الواحدة، ممكن نعمل تسجيل الذي يأتي مسبقا كملنا العدد 100 خلاص، من جاء بعد هذا ينتظر إلى الجمعة التي بعدها أو التي بعدها وهكذا، لا مانع شرعا من تنظيم الأمر على هذا النحو تحقيقا لمصلحة إقامة الشعيرة من ناحية ومصلحة المحافظة على صحة الناس من ناحية. عندنا مقصود الشرع المحافظة على الشعيرة ومقصود الشرع المحافظة على صحة الناس، ولا ينبغي أن نضرب بأحد المقصودين المقصود الآخر. وكما قلنا متى أقيم الصلاة الجمعة على هذا النحو لإبقاء ذكر الله في المساجد في هذا الوقت الشريف فلتكن قصيرة مقتصرة على أركانها، ويؤمر الناس بالتباعد إذا جاءت بذلك تعليمات المختصين، فهذا لا يحرم عند الجمهور ولا يبطل الصلاة من غير عذر، فكيف مع مثل هذا العذر؟ لكن خلي بالك الأحكام هذه إنما في حق المساجد، أما الأماكن غير الموقوفة، إحنا عملنا أوضة في جهة العمل بنعمل فيها جمعة، الأمر في هذه أوسع، نتكلم على تعطيل الجمعة في المساجد، في الأماكن الموقوفة المخصصة للمسجدية ولإقامة ذكر الله عز وجل، أما مكان في الجامعة أو في جهة العمل أو نحوه، الأمر في ذلك واسع، فهذه لا حاجة إلى إقامة صلاة الجمعة بها في هذه الحال. يعني أيضا نؤكد أن ينبغي أن يستقر في قلوبنا تعظيم شعائر الله عز وجل، وأن نعلم أننا ما ألجينا إلى هذا الإجراء إلا بسبب هذه النازلة الطارئة، متى ما زال شبحها متى ما تورط غمتها ينبغي أن يهرع الناس إلى إقامة الشعيرة وإلى إقامة الدين. وقبل هذا كله وبعد هذا كله، هذا وقت الافتقار إلى الله عز وجل. إن من أسوأ السوء اجتراح المعاصي في أوقات البلاء، إن هذا يدل أن القلوب فيها قدر من الغفلة وقدر من الرين وقدر من الجحود. البلاء هذا هو رسالة تذكيرية من الله عز وجل، ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. لم ينزل بلاء إلا بذنب، ولم يكشف إلا بتوبة، والله جل وعلا أرحم الراحمين، وما أحلمه بخلقه، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ويعفو عن كثير. يبقى نحن بإذن الله تعالى سنستريم صلاة الجمعة في مسجدنا هذا إلا إذا جاء لا قدر الله، أرجو ألا يقع هذا، إذا جاء تعميم بإغلاق المساجد والمعابد ساعتها نقول ربي هذا عذرنا بين يديك، ولم يأتي هذا التعميم العام على هذا النحو فلا نزال نقيم صلاة الجمعة، نقصر في خطبتها، نقصر في صلاتها، نستبعد نرجو أن يتكرم النساء بالبقاء في بيوتهن مع أطفالهن لإخلاء المكان لمن وجبت عليه الجمعة ابتداء، أي إجراءات طبية لتعقيم المصلى، وضع أوراق على الأرض يسجد عليها الناس، من أراد أن يأتي بسجادة معه من بيته يسجد عليها معقمها ومطمئن لها السكين، يعني كل أسباب الوقاية أعملها ولا حرج، فإن الدين الذي قال لا عدوى ونفس الدين الذي قال لا يوردن ممرض على مصح. لكن واحد سألني سؤال قال لي أنا مش فاهم كلمة لا عدوى دي، بعد ما قلت لا يردن ممرض على مصح وبعد أن قلت وفر من المجزوم فرارك من الأسد، أين موقع لا عدوى؟ أين تطبيقاتها العملية؟ دي تطبيق عملي لقضية لا عدوى، الذي قال لا عدوى والذي قال لا يردن ممرض على مصح، صاحب الإبل الجربانة ما يمشيش بيها يبرق بيها في منطقة الإبل الصحيحة، هو الذي قال إذا سمعتم الطاعون وقع في أرض فلا تدخلوا إليهم، وإذا وقع أنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منه. الحجر الصحي سبق عليه الإسلام قبل قرون. طب أين موقع لا عدوى؟ خلي بالك، لا عدوى هذه بتحقق جملة من الأغراض الإيمانية رقم واحد، والعملية أيضا رقم اثنين. أولا الهلع والفزع اللي بتسيطر على الناس سوف تنفيه كلمة لا عدوى، لأنك تؤمن أن العدوى لا تؤثر بذاتها، سبب من الأسباب، لكنها لا تعمل إلا بقدر الله عز وجل، وإن شاء أن يسلب من السبب سببيته فعل. لقد سلب من النار الإحراق فلم تحرق إبراهيم، لقد سلب من اليم الغرق فلم يغط الطفل الرضيع موسى، كأم موسى على اسم الله تكفرنا وباسمه ذهبت في اليم تلقينا. جوف الحوت لم يصبح مهلكة بالنسبة لنبي الله يونس عندما نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا الهلع والفزع الذي يسيطر على الناس كلمة لا عدوى، عندما تسكب في القلوب برد اليقين السكينة والطمأنينة برد التوكل على الله سبحانه وتعالى يتراجع، فلا يسوق الخير إلا الله ولا يدفع السوء إلا الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. لكن بعد آخر عملي، الطبيب اللي بيداوي المرضى طب ده عملي، والممرض وجهات التمريض والتطبيب ما هم شغالين في قلب الايه، في قلب المحرقة دي. فعندما يأتي كلمة لا عدوى وقد أخذ كل أسباب الوقاية يعمل مطمئنين، الأسباب أخذها والله جل وعلا أمره بأن يسعى في مداواة عباده، التزم أمر الله عز وجل، اتخذ أسباب الوقاية رقم واحد ورقم يعني اثنين، سعى في منفعة عباده ومصالحهم، ثم قبل هذا وبعده توكل على الله سبحانه وتعالى كما توكل نبينا على ربي عندما أكل مع مجزوم، توكلا على الله عز وجل، وهو القائل وفر من المجزوم فرارك من الأسد. فعلى الأقل هذه رسالة طمأنة للجهات الطبية وهيئات التمريض ونحوها، أنتم ابذلوا أسبابكم وثقوا في رحمة الله عز وجل بكم، وأن العدوى سبب من الأسباب، والله جل وعلا قادر على أن يبطل سببية هذا السبب، وأن يحفظكم بحفظه وأن يكلأكم برعايته وبعنايته جل جلاله. يعني مرة أخرى أحبابي نؤكد أن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجدها. يعني أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، فقال قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي هذا صلوات ربي وسلامه عليه. فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه، فكانت تصلي فيه حتى لقيت ربها عز وجل. وفي الحديث صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. وكلمة في بيتها الحجرة التي تكون فيها المرأة، وحجرتها صحن الدار، الصالة يعني الحجرة صحن الدار، الغرف كلها مفتحة عليه، يعني صلاتها جوه الغرفة أحسن من صلاتها برا في الصالة. التي تكون أبواب الغرف مفتحة إليها، وهي التي يسميها الناس الصالة، والمخدع الحجرة الصغيرة داخل الحجرة الكبيرة زي الكلوزت دلوقتي، لو دخلت في الكلوزت وصلت فيه هذا أحسن وأحسن، كلما كانت في أعمق مكان في بيتها كان هذا أرجى لها وأقرب إلى رحمة ربها عز وجل. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. بنذكر مرة تانية بقضية المصفحة والمعنقة والتقبيل، وهذا الملف كنا قد فتحناه من قبل، وها نحن نذكر به مرة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله أرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال لا. أيلتزمه ويقبله؟ قال لا. أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال نعم. نعم. وفي حديث آخر عند أنس وقد رواه الطبراني بإسناد جيد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا. يبقى العناق يكون عند الغائب القادم من سفر أو قالوا عند تجدد نعمة، واحد نجح، واحد تزوج، واحد مش عارف كذا، إذا تجدت نعمة أردت أن تهنئه بها فعند القدوم من غيبة من سفر أو عند تجدد نعمة. أما ما وراء ذلك فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وإن هدي أصحابه كانوا إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا. أيضا مسألة إن من بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، هو الوضوء مقصود به الوضوء الكامل للصلاة، غسل اليدين قبل الطعام وبعده هدي نبوي وتوجيه طبي، وسبحان من خلق فسوى ومن قدر فهدى. إن الذي أنطق محمدا بالوحي المعصوم قرآنا أو سنة صحيحة هو الذي خلق هذا الإنسان ويعلم ما يصلحه وما يفسده وما يشقيه وما يسعده. أيضا أن تحاول أن تسيطر على التثاؤب وأن تغطي وجهك وأنفك فمك وأنفك بيديك عند العطاس، هذا هدي نبوي كذلك وتوجيه طبي كذلك. أحيانا نتكاسل نفرط في تطبيق هذه التوجيهات فيلجئنا الله جل وعلا إليها لكي نعلم أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن العالم مهما شرق أو غرب، مهما طوف يمنة أو يسرة، مهما تطلع إلى منقذ، مهما تطلع إلى مخلص، مهما تخيل لهذا المخلص ولهذا المنقذ من أوصاف ومن سمات ومن ملامح، فلم ولن تنطبق يوما إلا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا على ما جاء به من الهدي من عند الله جل جلاله. خير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إجراءات الحجر الصحي إجراءات شرعية قديمة، إذا نزل الوباء بأرض يمنع أهلها من السفر منها، وإذا نزل بأرض لا يستقدم غيرها إليها عشان يحاصر المرض في بقعة معينة. إذا سمعتم به وأنت في قد وقع بأرض فلا تدخلوا إلى هذه الأرض، إذا وقع أنتم بها فلا تخرجوا من هذه الأرض فرارا منه. ذكرت لحضراتكم لما وقع يعني طاعون عمواس في الشام أيام سيدنا عمر، وكان قد توجه إلى الشام وهو على مشارف عند قرية سرغ، لولا ده حصل كذا وكذا وكذا وكذا، نعمل إيه يا رافع عن راية الشورى وحاملها؟ فقال أدعوا لي المهاجرين، كلمهم استشارهم اختلفوا، أدعوا لي الأنصار كلمهم استشارهم اختلفوا، أدعوا لي مشيخة قريش ومسلمة الفتح كلمهم أجمعوا أمرهم على عدم الدخول. نرجع خلاص، إني مصبح على ظهر فأصبحوا، أنا بكرة مسافر راجع. قال له أبو عبيدة أفرارا من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ قال ويحك لو غيرك قالها، نفر من قدر الله إلى قدر الله، كله بقدر الله عز وجل، دخولنا قدر وعودتنا قدر، والله جل وعلا يعترف أعطانا السمع والبصر والفؤاد وأمرنا بتفعيلها كأسباب للوصول إلى القرار الراشد الصحيح الذي يحقق المصالح الشرعية الكلية، حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال، مقاصد شرعية كلية، كل أحكام الشريعة تصب في هذا وتسعى في هذا المضمار بإذن الله. بقيت مسألة يعني أنا أرجو ألا يشنع بعضنا على بعض، لا لو أن جهة من الجهات ICGH أو غيرها انتهى اجتهادهم حفاظا على صحة الناس إلى ترك الجمعة يسلم لهم اجتهادهم، يعني لا ينبغي أن ينكر على المخالف، إنكارا يؤدي إلى الاحتراب أو يؤدي إلى التنازع أو يؤدي إلى الاحتقان وإغار العداوة والبغضاء في النفوس. نحن نتكلم في هذا بالبينات وبالحجج العلمية، من ظهر له رجحان أحد القولين عمل به ولم ينكر على من ظهر له رجحان الرأي الآخر. نحن اجتهادنا ترجيحنا أننا نقيم الجمعة، نستديم إقامتها، نحافظ على التوجيهات والإرشادات الطبية ما استطعنا، نجتهد في دفع العدوى وأسبابها ما استطعنا، لكن لا تعطل الشعيرة كما قلنا إلا إذا صدر توجيه عام ملزم لكل الناس بمنع التجمعات ابتداء مطلقا بصورة شاملة. في هذه الحالة لا بديل لك من الاستجابة إلى هذه التوجيهات الملزمة، وتأتي مصلحة حفظ النفس لكي تكون مقدمة على غيرها من المصالح الأخرى. والقاعدة لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. محدش بيجادل في أهمية الجمعة في ذاتها، الناس بيجادلوا هل الظرف ملائم، هل العذر كافي لإلغاء الجمعة أم لا. نحن نقول حتى هذه اللحظة العذر ليس بكاف، لأن أمر الجمعة عندنا أمر عظيم جدا، ومن ترك ثلاث جمعات تهاونا طبع الله على قلبه، لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يطبعن الله على قلوبهم ولا يكونن من الغافلين، أو لا يختمن الله على قلوبهم ولا يكونن من الغافلين. يوم الجمعة له منزلته الخاصة وله مكانته العظيمة. صلاة الجمعة خصت من بين سائر الصلوات المفروضات بخصائص لا توجد في غيرها من الاجتماع والعدد المخصوص واشتراط الإقامة والاستيطان والجهر بالقراءة رغم لا صلاة في مقام أو بدأ صلاة الظهر. وقد جاء من التشديد فيها ما لم يأتي نظيره إلا في صلاة العصر، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، من ترك ثلاث جمعات تهاونا طبع الله على قلبه. نعم، وقد علمتم أن الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. وفي الحديث من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. بل المسابقة من اغتسى يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة، من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، من راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، من راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، من راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. فنحن أمام يوم عظيم، شعيرة عظيمة يعسر عن النفس أن تتخطاها وأن تتجاوزها بهذه السهولة. تكفير الذنوب من الجمعة إلى الجمعة، وإن كنا كما قلنا مشروط باجتناب الكبائر، الصلاة الخمس الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. بالمناسبة آخر حالة نختم بها، يعني صدر من هيئة كبار العلماء في بلاد الحرمين ما يلي: يحرم على المصاب بهذا المرض المعدي شهود الجمعة والجماعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يوردن ممرض على مصح، ولقوله في الطاعون إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. نعم. ثانيا، من قرض عليه جهة الاختصاص إجراءات العزل فإن الواجب عليه الالتزام بذلك وترك شهود صلاة الجماعة والجمعة ويصلي الصلوات في بيته أو في موطن عزله. نعم. لما رواه الشريد بن سويد الثقفي قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: إنا قد بايعناك فارجع. حديث رواه مسلم في صحيحه. مع الوفد جاي رجل مجذوم وعايز يبايع، يحط إيه في يعني إيد النبي صلى الله عليه وسلم، قاله أرسل إليه قائلا: إنا قد بايعناك فارجع. نعم. ثالثا، من خشي أن يتضرر أو يضر غيره فيرخص له في عدم شهود الجمعة والجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، فإن لم يشهدها فإنه يصليها ظهرا 4 ركعات. هذا خلاصة ما تيسر جمعه في هذه النازلة، ونختم بما بدأنا به. أسأل الله جل وعلا أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، أن يرفع عنا البلاء، أن يكشف عنا السوء، أن يحفظنا من كل مكروه، أن يستر عوراتنا، أن يؤمن روعاتنا، أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمته أن نغتال من تحتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.